علي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وصايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون، أيتها المشاهدات، لقاء طيب من هذه اللقاءات المباركة، وصية جديدة من هذه الوصايا أوصي بها نفسي وأوصي بها إخواني في هذا البرنامج الطيب المبارك الذي ترعاه وتقوم عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، رعاية لنا وقياما على ما يكون به صلاح ديننا أينما كنا في هذه البلاد أو في أصقاع المعمورة من عباد الله المسلمين والمسلمات. هذه الوصايا تتجلى وهذه الأحاديث تتلى رغبة في الخير ودعوة إليه. لعلنا في بداية هذه الحلقة التي هي في الصلاة وإقامتها وفي الحث عليها والأمر بها التي هي عمود هذا الدين، أن نستطلع الآراء عادتنا في هذا البرنامج ثم نعود إليكم.
صلاة 5 صلوات في اليوم واجب على كل مسلم بالغ.
الركن الثاني من أركان الإسلام هو إقامة الصلاة تقريبا، وهذه الصلاة سبحان الله وجبها على عباده، والحق الذي بين العبد وبين ربه إقامة الصلاة. والركن الثاني من أركان الإسلام الله أوجب على العبد الصلاة.
الصلاة هي عمود الدين، ولا حياة بلا صلاة.
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الفروض الواجبة علينا، ويجب على كل إنسان فرض عليه واجب. يعني
الركن الثاني هو الصلاة.
الصلاة عماد الدين، ثاني ركن من أركان الإسلام. الصلاة طهارة للإنسان، تهذيب للوجدان، توسع له في رزقه، تمد له في أجله. الصلاة الإنسان بدونها ما يقدر، يعني عماد على قول المؤمن سبحان الله في الصلاة يتقوم على قولهم من الناحية الفطرية، ما يقدر يعيش بدون الصلاة.
وصايا.
نعم، كما ذكرنا وكما سمعنا، لا يعيش الإنسان بدون الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان هذا الدين، وهي أول ما يقوم به المكلف بعد الشهادتين، إذا ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تنقاد جوارحه كلها ويخشع قلبه لله سبحانه وتعالى، مخبتا مقبلا، مصليا قائما، راكعا ساجدا. إنه سجود لله سبحانه وتعالى يصل به العبد خالقه، ويصل من الله ويصله من الله رحمته، يحصل به سعادة وهدوء، ويتحصل طمأنينة واستقرارا في هذه الدنيا. إنها الصلاة التي أوجبها الله جل وعلا على كل مؤمن ومؤمنة، على كل كبير وصغير إذا ما بلغ حد الوجوب، على الصحيح وعلى السقيم. ليست فريضة من الفرائض كالصلاة، تجب على العبد في كل حال، في حله وفي سفره، في ذهابه وفي مجيئه، في قيامه وفي قعوده، كان صحيحا معافى يذهب ويجيء، أو كان مريضا منطرحا لا يتحرك أو لا يحرك إلا شفتيه. الصلاة واجبة عليه في تلك الحال، ما زال العقل باقيا ما زالت الصلاة قائمة، إن كان ذلك بفعله أو كان ذلك بقوله، كان ذلك في السلم أو كان ذلك في الحرب، وهو يقارع الأعداء ويخاف زهوق الأرواح، فإنه لا يزال مصليا لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هي الركن الثاني كما رأينا من مقولة إخواننا، قالوها بكلمة واحدة لم يختلفوا عليها، ولم يترددوا فيها، وقلناها جميعا وجاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة هي الركن الثاني، لا يقوم هذا الدين إلا بالصلاة، ولا يحصل للإنسان به استمساك إلا بالصلاة، ولا يحصل للإنسان ثبات إلا بالصلاة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. بمعنى أنه إذا فقدت الصلاة فأي شيء يبقى للعبد من دينه؟ إذا ذهبت الصلاة فأي شيء، فبأي شيء يلاقي العبد ربه؟ إذا ذهبت الصلاة حصل الانقطاع، وإذا حصل الانقطاع عن الله جل وعلا فلن يغني عن العبد أي شيء في هذه الدنيا من ملهيات أو شهوات أو رغبات. من انقطع عن الله فهل يحسن عيشه؟ هل تصلح حاله؟ هل يكون له استقرار في مع زوج أو مع ولد أو في ذهاب أو في حل أو في ترحال؟ لا يكون كذلك، وقد قطعه الله جل وعلا من رحمته. من صلى وصل، ومن قطع انقطع، ومن انقطع عن رحمة الله فلا خير له في معاش، ولا سعادة له في مآل، ولا في آخرة، نعوذ بالله جل وعلا من الخذلان. أيها العبد المؤمن صلي، ولتعلم أن الصلاة بإذن الله جل وعلا سبب لذهاب ذنبك وحصول الأجر لك. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أصحابه مسألة فقال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس. هكذا تكون الصلاة بإذن الله جل وعلا مخلصة له من الذنب، مخلصة له من الإثم، مطهرة له من البليات والمعاصي والموبقات، محصلة له للأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تحضره الصلاة فيحسن خشوعها ووضوءها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها، إذ ما لم تخش كبيرة وذاك الدهر كله. فمهما وقع الإنسان فيه من معصية أو ضعفت نفسه إلى سيئة، فليعلم بإذن الله جل وعلا أنه إذا ذهب وصلى فقد ذهب بإذن الله جل وعلا اثمه، وخلت بينه وبين معصيته، وجعل الله جل وعلا له ذلك طهرة ونقاء وزكاء بإذن الله جل وعلا. ولذلك اشتكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه قبل امرأة وكان في نفسه أنه فعل هذه المعصية ووقع في هذه السيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل معنا. خرجوا إلى الصلاة صلوا، فلما رجعوا أنزل الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ألسنا نقع في المعاصي؟ ألسنا نواقع السيئات؟ فأقيموا الصلاة تكن كفارة لذنوبكم ومرضاة لربكم وإتيانا بالركن الثاني من أركان دينكم الذي تبلغون به الخير بإذن الله جل وعلا عند ربكم. إياكم أن تتركوا الصلاة مهما واقعتم من المعاصي أو تسلط عليكم الشيطان من النزوات والشهوات، فإن بالصلاة عمارة قلوبكم وصلاح نفوسكم واستقامتكم لربكم وحسن الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا تغى العبد في أشغال هذه الدنيا وفيما يجد من أعمالها ومادياتها، ربما تزهق نفسه ويتعب ويجد ضغطا، حتى إذا ما سمع المؤذن يؤذن والمنادي ينادي الله أكبر حصل له انشراح. فإذا ما جاء وكبر الله أكبر ثم ركع وسجد وجد من الطمأنينة والراحة، ما تنشرح بذلك نفسه ويصلح قلبه. كيف لا تصلح النفس وهي الصلاة التي يصل بها العبد ربه سبحانه وتعالى، وكيف لا يصلح تصلح بها حال العبد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، هي طمأنينة وشفاء واستقرار لكل من وجد في نفسه قلقا، أو أحاط بصدره ضعفا، أو تسلطت عليه وساوس وخواطر، فليعلم أن الصلاة هي المخرج والصلاة هي السلامة. وليس الأمر كذلك فحسب، ولكن لتعلم أن الصلاة كما هي كذلك في هذه الدنيا فإنما هي نجاتك بين يدي الله جل وعلا. ينظر إلى أعمال العبد، فإن قبلت صلاته قبل سائر عمله، وإن ذهبت صلاته ذهب سائر عمله. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. فإذا كان الأمر في هذه الصلاة أعظم ما يكون، ليس في الدنيا فحسب، ولكن في الدنيا وفي الآخرة. فإياك أن تترك الصلاة، كنت شابا أو كنت شابة، أو كنت كبيرا أو كنت كبيرة، كنت معافا صحيحا أو كنت مريضا، كنت مقيما أو مسافرا، كنت بين أهلك وإخوانك أو كنت في غير ما دار، أو كنت في رمضان أو كنت في سائر العام، أدي الصلاة في كل حال أيها الإخوة. ولعلنا لئلا يطول الحديث أن نرجع إلى استطلاع، ثم نكمل الحديث بما لا يكون مشغلا لكم ومحصلا للخير بإقامة الصلاة في أنفسنا ومجتمعاتنا.
فضل الصلاة الفضل عظيم، وتعرف كيف انه لما واحد ما يصلي زي كذا حتجي راحة نفسية، والله طبعا يعني حاجات كثيرة والله، يعني ما يكمل يومك إلا بالصلاة والحاجات هذه الحمد لله.
بس ركن من أركان الإسلام وأداء الصلاة، واجب على كل مسلم إتمام لأركان دينه، فالله أجرها عند الله عظيم. طبعا الصلاة المواظب على الصلاة ما جزاه إلا الجنة، والأجر عن كل فريضة والنافلة كمان أجرها عند الله عظيم سبحانه وتعالى.
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. توقع أن الحديث هذا يعني كفاية، يعني الصلاة هي عماد الدين زي ما قلت، من تركها فقد كفر، يعني خرج من الملة، يعني الإسلام هو عمود الصلاة، أول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة. إن حسنت حسن سائر عمله، وإن لم إن بطلت بطل سائر العمل.
الصلاة أول ما يصل بها في القبر الصلاة، فإذا صلحت الصلاة صلح سائر الأعمال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي بلال يقول له: أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال.
كثير يعني من ناحية جسمانية، يعني الصحة في الجسم وصحة في البدن والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى طبعا فضل الصلاة يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، كل ما تتقرب إلى الله بدين كل ما يكون أفضل لك، هذه من فضائله سبحانه.
وصايا.
سمعتم إجابة هذا السؤال وهو بيان فضل الصلاة. تقاربت أجوبة الإخوة المسؤولين، فكانت كل يدلي بكلمة تدل على فضل من فضل هذه الصلاة التي أمرنا الله جل وعلا بإقامتها. دعونا نعود فنجمل هذا الكلام الذي تقدم قبل قليل والذي سمعناه من إخوانكم، فنعلم أن الصلاة بإذن الله جل وعلا هي الطريق الآمن إلى دخول الجنان وحصول رضا الرحمن سبحانه وتعالى. سأذكر لكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك أيما بيان. كان ربيعة بن كعب وهو خادم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسكب عليه وضوءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك حاجة؟ وهذا ما ينبغي لنا أن نتفقد من حولنا من خدمنا وممن يكون عندنا وممن يقوم لنا على حاجة أو يقضي لنا أمرا أو يعيننا على أمر من الأمور. قال ألك حاجة؟ قال مرافقتك يا رسول الله في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود والإلحاح إلى الله سبحانه وتعالى في الصلاة طريق إلى ليس دخول الجنة فحسب، ولكن مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا أظن أن أحدا يسمعني وأنا أتكلم بهذا الكلام ممن يصور أو يخرج هذا البرنامج أو يشاهد من النساء والرجال والكبار والصغار إلا ويريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فما الذي يحول بيننا وبين كثرة السجود؟ ما الذي يمنعنا من أن نعفر جباهنا لله سبحانه وتعالى ساجدين داعين طالبين راغبين، ونحن نعلم أنها صلة الله لعبده وأنها مغفرة الله للعبد من ذنبه وأنها تحصل بها الأجور في الدنيا والكرامات في الآخرة. إن الحديث في هذا المقام ليس حديث ترهيب أو ليس حديث ترهيب نرهبكم، لأننا نعلم أن نفوسكم مقبلة وأنكم إلى الخير طالبة، وإلا فقد جاءت الأحاديث العظيمة في بيان عظم حال من ترك الصلاة أو تخلف عنها. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة والجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم، وكما سمعنا في الحديث الذي ألقاه أحد إخواننا العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن الأمر أكبر من ذلك وأجل، ولكن الأمر أسرع إلى قلوبنا أن نكون راغبين فيها طالبين لها خائفين من تركها وما يكون تبعة لذلك وإثما على العبد في التخلف عن أداء الصلاة. هنا أيها الأخ المشاهد الأخت المشاهدة وقفة قصيرة ينبغي لنا أن لا تفوت عن أذهاننا أو ألا نكون بمنأى عن تحصيلها. إقامة الصلاة ولم نقل فعل الصلاة. وإذا ما نظرت في كتاب الله جل وعلا فإنك ترى الآيات تتتابع في قوله وأقيموا الصلاة الذين يقيمون الصلاة. قال أهل العلم في بيان ذلك أنه ليس المراد فعل الصلاة فحسب، ولكن المراد إقامتها بأركانها وواجباتها ومسنوناتها والبعد عما يكون محرما فيها أو مكروها حال أداء فعلها. إذن الإقامة أكبر من الفعل، وذلك بأن يفعلها الإنسان كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث الذي تحفظونه جميعا صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له صلاة في حسن ركوع وحسن سجود وتمام للأركان وكمال خشوع لأداء هذه الصلاة. ولأجل ذلك ينبغي لكل مؤمن أن يقوم بالصلاة على هذا الوجه. ولو رأينا لرأينا أنه قد جاء الحديث المتقدم في الدلالة على هذا الأمر. ما من مسلم تحضره الصلاة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كفرت عنه خطايا ما لم يخش كبيرة، وذلك الدهر كله. إذن أداء الصلاة إنما هو معلق بإقامتها إقامة كما جاءت بذلك السنن وكما دلت على ذلك الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من الناس يفعلون الصلاة لكنهم ربما يفعلونها في غير ما وقتها، وأولئك الذين توعدهم الله جل وعلا في آيتين عظيمتين من كتاب الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وفي آية سورة الماعون قولوا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل التفسير بأنهم يؤخرونها عن أوقاتها، فأولئك الذين توعدهم الله جل وعلا، وآخرين كثير ربما يفعلون الصلاة في وقتها لكنهم لا يقيمون ركوعها أو لا يقيمون سجودها أو يسرعون في أدائها فلا يخشعون ولا يتفكرون ولا يتأملون. ينبغي لمن أدى الصلاة أن يؤديها بشيء من السكينة، بشيء من الطمأنينة، فإن من خالف ذلك يوشك أن يقارب فعل المنافقين الذين إن قاموا إليها قاموا كسالى، وإذا فعلوها نقروها، تلك صلاة المنافق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان نقرها والإسراع في فعلها. فإياك أن تكون من الكسالى، وإياك أن تكون ممن يقارب فعل وصفة المنافقين في أن لا يؤدي الصلاة أو يتأخر عنها أو أن يؤديها بغير ما سكينة وطمأنينة وأداء للسنة التي سنها نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، قوموا إلى الصلاة إن كانت قد حضرت، وإن لم تكن قد حضرت فلا أقل من أن تؤدوا ركعتين تكون بإذن الله جل وعلا دافعا لكم إلى أن تجددوا حياتكم وأن تستقيموا على صلاتكم وأن تحفظوا في ذلك أنفسكم وأزواجكم وأولادكم. جعلكم الله جل وعلا من أهل الصلاة الذين يقيمونها، يقومون بها ويقعدون ويذهبون ويجيئون ويختم لهم بالصالحات. إن ربنا جواد كريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا